أما الآن فمع المحاضرة التاسعة في مادة أصول الفقه، وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن السلمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآخر ما انتهى من المطاف في المحاضرة السابقة في هذه المادة الحديث عن الأفعال والأعيان المنتفع بها، وقلنا من الضروري أن ننتبه إلى كلمة المصنف المنتفع بها، ما قبل ورود الشرع، وقلنا أن هنالك ثلاثة مذاهب أرجحها وأقواها واعتماد المحققين المحررين من أهل العلم أن الأشياء المنتفع بها والأعيان قبل ورود الشرع أنها حلال. وقد قرأت لكم طرفا من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه أيد ذلك من عشرة وجوه، والتفصيل عندكم بالجزء والصفحة كما أحلنا في الدرس الماضي. نتعرض اليوم إن شاء الله للقول الثاني والثالث على وجه فيه عجلة، لعلنا نقطع شيئا إن شاء الله تعالى، ولا سيما أن هذه المحاضرة قبل الأخيرة.
المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه، كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه.
هذا القول قال به المعتزلة البغداديون، ومثل لبعض الشافعية كأبي حامد مثلا والحلواني والقاضي الفراء أبو يعلى الفراء من حنادل. وهذا قول ضعيف وحجته متناقضة، يقولون إن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. وفي الإحالات التي ذكرتها من كتب شيخ الإسلام بيان لضعف هذا القول، وقد وصفه بقوله هذا قول متأخر لم يكثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم، فكفاه شناعة أنه لم يقل به أحد ممن له قدم من الأقدمين، فهو قول حادث كسائر الأقوال التي تذكر في كتب الأصول كعدم الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة وما شابه. دليل هذا القول واضح، يقبح أن ينتفع الرجل بشيء من ملك غيره دون إذنه. البيت الذي نسكنه بيتي ولا بيتك ولا بيت الله عز وجل، الأملاك كلها لم نملكها من الله، فنحن نستخدمها بإذن الله، كيف إذنه سبحانه؟ الحلال الحرام. وهنالك فلسفة خاصة عند المالكية الملك، يقولون الإنسان لا يملك إلا المنفعة، أما الرقبة والذات فهي لله، وأما الرقبة والذات فهي لله. أي نعم، فهذا كلام يكفيه في الرد عليه ما قلنا. الآن المذهب الثالث
التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه.
وقلنا هذا قول ابن قدامة في الروضة الناظر خلافا لقول المصنف أن ابن قدامة ما لا يريد. وممن دافع عن هذا القوة ابن حزم في الإسلام.
واعلم أن العلماء في الأصول فيها واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: أولا إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة.
هذه الأشياء محرمة بما بضررها، والطبع والذوق يسويها بالأشياء النافعة أم لا يسويها؟ لا يسويها. نسمع ثم نفصل مضطرين على وجه العجلة في مسألة تحسين التخبيح العقليين. نسمع.
ثانيا وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا. ثالثا وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهي حرام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
هذا حديث وارد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حسن بمجملها. نعم.
وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه.
هنا نستطرد في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأن الشيء الضار قبيح عقلا وطبعا، والشيء النافع حسن عقلا وطبعا. وللعلماء ثلاثة مذاهب: أهل السنة وسط بين اثنين، فالثلاثة أقوال طرفان ووسط. فمذهب أهل السنة هو الوسط، والطرفان فيهما إفراط وتفريط. وأما مذهب الأشعرية ومن وافقهم في هذه المسألة قالوا إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة، وإنما يعرف ذلك فقط من خلال الشرع. فهم يلغون الطبع والعقل، وهذا الإلغاء ليس بصحيح ولا سليم، فإنه من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساويا بالخبز والماء والفاكهة ونحوها، وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا. وكذلك هنالك قول آخر، وهو قول طرف يناقض هذا القول، وهو قول المعتزلة، وقد قال به بعض الحنفية، وهم يقولون إن التحسين والتقبيح لا يكونان إلا بالعقل، ولذا أوجبوا على الله عز وجل فعل الحسن وأن لا يكون في وجهه القبيح. ولهذه المسألة تعلق بمسائل القضاء والقدر وفعل العبد، وبمسائل التعليل، وببعض مسائل التوحيد، ولها أيضا صلة بمباحث علم أصول الفقه كالصلة في هذه المسألة. والقول الوسط والطريق القصد بين الطريقين الجائرين السابقين أن نقول أو أن نردد مع الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، فنقول للطريقين السابقين: ما منكم أيها الفريقان إلا معه حق وباطل، ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه، ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه، فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين ثرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وحاصل هذا القول أن التحسين والتقبيح يدركان للعقل، ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبد، بل يكون الفعل صالحا لاستحقاق الأمر والنهي والثواب والعقاب من الشر. فالعقل لا يدرك الأمر والنهي، ولكن العقل يدرك الحسن والقبح. فإلغاء المساواة بين الأشياء وإلغاء القبح والعقل هذا فيه ظلم وعدم عجز. ثم أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نصرة هذا القول في مفتاح دار السعادة في الثاني من أوله إلى صفحة 118، وكذلك في مدارج الثالثين في الأول من صفحة 230 إلى صفحة 257، وفي شفاء الغليل له أيضا كلام طويل في صفحة 435 وما بعد، وكذلك لشيخه شيخ الإسلام كلام بديع في مجموع الفتاوى في 11 صفحة 675-687، وفي المجلد 16 صفحة 235-263-263، وأكتفي بهذه الوقضة وبهذا التنويه والتنبيه، وإلا فنحن نحتاج إلى استطراد تفصيل ونريد أن نمشي في مادة نكمل.
قال المؤلف رحمه الله: المباح غير مأمور به إلى آخره. من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم.
وقد علقنا على هذا بقولنا إن المباح بجنسه حكم تكليفي، فيجب على المكلف أن يأخذ من جنس الطعام والشراب والمنام حتى يتقوى على فعل الطاعات والعبادات. وحديث الرحم الثلاثة الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يساعد على هذا، وقوله في مسامحة في مسامحة الله أعلم. نسمع
المكروه. قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور.
إذن المكروه قد يطلق على الحرام، ومما ينبغي أن يعرف أن كثيرا من السلف الصالح كانوا يتورعون عن تسمية الحرام بالحرام، وكانوا يطلقون على الحرام بالمكروه. فقد سئل الشافعي عن الجمع بين المرأة وأختها، فقال رحمه الله: أكره ذلك. وسئل الإمام أحمد عن لبس الذهب للرجال، فقال: أكره ذلك. وكذا ما ورد على لسان الصحابة والتابعين من قولهم أكره، فقد يرد كثيرا بمعنى الحرام، بل الأصل في قوله الكراهة عند الأقدمين والنهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه للحرام. وأما هنا المكروه كحكم تكليفي من الأحكام الخمسة الذي يغالب الحرام، فلا بد له من قيد في التعريف الاصطلاحي حتى نخرج الحرام عنه. فقوله ما تركه خير من فعله، ما تركه خير من فعله، فهذا يخرج المباح، لأن المباح الطرفان فيه متساويان، وهذا يخرج المندوب وهذا يخرج الواجب، ويبقى فيه الحرام ما تركه خير من فعله. فإن أردنا أن نفصل وأن نميز بين المكروه والحرام فلا بد من إضافة قيد آخر، فنقول ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله، ولا عقاب في فعله. لماذا هذا القيد؟ حتى لا ندخل في هذا التعريف ما ليس منه وهو الحرام. فإذا أردنا أن نميزه عن الحرام فلا بد من هذا. وإن أردنا أن نقول أن هذا تعريف محظور عند السلف بمعنى الكراهة والحرام، فنبقيه هكذا دون القيد الزائد والله أعلم.
القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهى عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره، كلامه واضح. والمكروه في اللغة اسم مفعول
مأخوذ من الكريهة، وهي الشدة في الحرب، والكره المشقة على ما ذكر الجوهري في الصحاح. وعليه فالمكروه هو ما نفر منه الشر والطبع، لأن فيه مشقة، فهذا يذكر منه الطبع، وقد نفر أيضا الشرع من المكروه. نسمع.
والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، وكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقول عمرو بن أطمابة وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيك.
أما عمرو بن أطمابة فالنسخة التي بين يدي من المطبوع بن دون ألف، هل يوجد ألف قبل الإبن في نسخة من النسخ التي عندكم؟ والصواب وضع الألف، والصواب وضع الألف، لأن الأطمابة أمه، وإذا نسب الرجل إلى أمه أو إلى جده أو نسب إلى غير أبيه فلا بد من إثبات الألف الإبن بين العلمين، وأما إن كان بعد الإبن هو الأب فتهمل الألف، فلا بد من إثبات الألف لأن الأطمابة أمه، وأما أبوه فهو عامر بن يزيد، وهو شاعر ثالث معروف قال هذه الأبيات ضمن أبيات الله يدافع عن حماه وعن مواشيه وعن حلاله. وقال معاوية بن سفيان كما أسند ابن الجراح إليه في كتابه من اسمه عمرو من الشعراء قال في صفين كدت أن أنهزمه، يقول معاوية في صفين كدت أن أنهزمه لولا أني تذكرت أبيات عمرو بن أطمابة أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وقولي كلما جشأت في نفسي مكانك تحمدي أو تستريحي وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن حسد صريح. والبطل المشيح أي البطل الحذر، والشاهد إقدامي على المكروه نفسي، فالمكروه هنا الشيء الذي تبغضه النفس، فقد أقدم ونفسه تبغض منازلة الأبطال والدخول معهم في عراك الذي قد يوصل إلى الموت. نسمع.
واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور.
فالمحظور شامل للحرام والمكروه، وقد سبق أن نبهنا إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسوون بين المندوب والواجب من حيث الفعل، فالشيء الذي يفرقه الله كانوا يقدمون عليه، وما كانوا يفرقون بين المكروه والحرام من حيث الترك، فالشيء الذي يبغضه الله سواء كان عليه عقاب أم لا عقاب فيه كانوا يبتعدون عنه.
وذلك معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام، ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء. وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله، وإن شئت قلت هو ما نهى عنه نهيا غير جازم.
هنا لا بد من إضافة وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله ولا عقاب من فعله، لأن المكروه هنا اصطلاح خاص بالمكروه، وله حد مضبوط، وله يجب للتعريف قيود واحترازات، ف فلا بد من إخراج الحرام منه. وليس بالمعنى الأول وهو إيه؟ مكروه بمعنى المحذور الذي يشمل الأمرين. وأما الكراهة التحريمية والتنزيهية فهذا مصطلح خاص بالحنفية، إذ أن الحنفية عندهم الأحكام التكليفية سبعة: الفرض والواجب والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. والكراهة التحريمية هي الكراهة التي قد ثبتت بالتحريمية، التي ثبتت بدليل ظني سواء كان من حيث الثبوت أو من حيث دلالة. لذا الحنفية يقولون عن الدخان كروه كراهة تحريمية. وأما ما ثبت بدليل قطعي فيقولون عن حرام. ومن حيث الثمرة لا فرق، فإنهم يؤثمون من يفعل مكروه كراهة تحريمية، يؤثمونه أيضا، ولكن يفرقون. ويقول على القاري من كتاب تسلب عناية أن من يفعل المكروه يأتي المكروه لوثة في صحيفة عمله وقيامه، وهذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل خاص. والذي قامت عليه الأدلة أن الذي يفعل المكروه يعاتب ولا يعاقب، والله أعلم. يبقى الآن تعلق المكروه والحرام بالعدد، وتعلق الواجب والأمر، تعلق النهي بالعدد وتعلق الأمر بالعدد أيضا مسألة أيضا تحتاج تفصيل، لكننا نشير إليها على وجه العجلة. الأمر سواء كان جازما وهو الواجب أو غير جازم وهو المندوب، فإنه بذاته لا يدل على عدد إلا إن علق على قرينة أو على سبب، فكلما حصل السبب يجب فعله كالصلوات وكالعقيقة. فالنبي يقول كل مولود مرتهن بعقيقته، وفي حديث ابن كرز مثلا عن الولد، عن الذكر شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، فلو أن رجلا رزق ولدا ذكرا فعليه كان شاتان، لو رزق توأما أربع. من أين علمنا هذا؟ من ذات الأمر أم من القرينة؟ من القرينة. لو رزق توأما ذكر وأنثى عليه ثلاث، وهكذا. هل الأصل في الأمر سواء كان في الوجوب أو الندب، هل الأصل فيه العدد ولا فعل المرة؟ فعل المرة. الفرق بين الأمر والنهي: الأمر فعل إيجابي والنهي فعل سلبي، والفعل لا بد من تعلقه ضرورة بعدد المرات لأنه فعل إيجابي، وأقل ما يمكن أن يتعلق به الفعل مرة واحدة. فمن أمر فامتثل مرة فقد أدى ما عليه. وأما النهي فهو فعل سلبي، فهو لا يتعلق بعدد من المرات لأن أصله سلب وعدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالحرام والمكروه هل يتعلق بعدد؟ يتعلق بعدم عدد، يتعلق بالسلب، يتعلق بالنفي، يتعلق بعدم الإيجاد. فالإنسان دائما مكلف دائما مطلوب منه أن يترك الكذب، فإن تركه مرة فلا ونفعله مرة أخرى لا، لأن الكذب سلب. مطلوب منه أن يترك الزنا، الزنا سلب، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلازم الفعل أن يكون على الوجوب ولا على الفور فيه خلاف، أما لازم النهي على الفور باتفاق، لازم النهي على الفور باتفاق، لازم الأمر أن يتعلق بمرة، ولازم النهي أن يتعلق بعدم، وأن يبقى دائما في كل مرة الذمة مكلفة بإيش؟ مكلفة باللفظ. نأتي الآن إلى مسألة أرجو الله أن ييسر توضيحها وهي سهلة. نسمع.
قال المؤلف رحمه الله: والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب.
عجيبة لي المسألة. الأمر المطلق لا يتناول المكروه، الأمر استدعاء وطلب، والمكروه كف. لذلك فهل الكف والطلب متناقضان أم متعارضان؟ الكف والطلب متعارضان أم متناقضان؟ عند الحنفية متعارضان وعند الجماهير متناقضان. ما الفرق بين التعارض والتناقض؟ التعارض إمكان الجمع والتناقض استحالة الجمع. فعند الجماهير لا متناقضان، لا يمكن الجمع أبدا، وعند الحنفية يمكن الجمع بإدخال بعض الأشياء نسمع.
والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه. وإذا قلنا أن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى.
نحن الآن على أبواب مسألة مهمة وقاعدة أصولية عظيمة وجليلة تدخل في عشرات بل في مئات المسائل، وهذه تمهيد لها، وسنتعرض لطرف منها في درسنا القادم وبنا نختم، وهي مسألة هل النهي يقتضي الوجوب أم لا؟ هل النهي يقتضي الوجوب أم لا؟ وهذه مقدمات كثيرة للمسألة حتى ندخل فيها. الآن الشيء الواحد يمكن أن يكون فيه حلال وحرام، ممكن من حيثيات معينة ممكن. هل يمكن أن يصلي الإنسان ويلبس صقيل حرير؟ ممكن. ممكن يصلي الإنسان ويلي خاتم ذهب؟ ممكن، أليس كذلك؟ لكن هذه من حيثيات مختلفة وليس من حيثية واحدة، ولذا ستأتينا إلى الوحدة بالجنس والوحدة بالنوع والوحدة بالعين والتفريق بينهما في الدرس القادم. المرجو منكم أن تقرأوا، وهي مسألة مهمة وينبغي أن تفهم وتهضم، ليس فقط أن تفهم، أن تفهم ويعني وتصور تصورا جيدا، ويقع التمايز بين أفرادها كما تتمايز الأشياء المادية التي بين عينيك، تمايز بينها في دينك بتصور جيد كما تمايز بين الكرسي والطاولة، متقاربات لكن بينهما تمايز. أي نعم. ونرجو الله عز وجل أن نفهم الآن كلام هذا، وهو كما قلت بمثابة مقدمة. نسمع الآن إيضاح الكلام السابق، وفيه نوع غموض عندكم، لابد نسمع الآن الإيضاح.
إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به.
حسن. عندنا أمر مأمور به، ثم فرد من أفراد المأمور به منهي عنه. كيف تصور ذلك؟ تصور ذلك بوجود شرط أو بوجود صفة معينة. بوجود شرط أو بوجود صفة معينة. عندنا شيء مأمور فيه، فرد من أفراد المأمور فيه يدخل تحته فرد، وهذا الفرد فيه كراهة بشرط، فيه كراهة بصفة من الصفات. هو في ذاته يأتي المثال، وستأتينا أمثلة عديدة جدا في هذه المسألة، لكن ما أريد أن أكثر الآن الأمثلة ثم لا نحسن أن نميز بينها، فأريد أن أجعل ما يميز الأمثلة، لكن في درسنا القادم إن شاء الله. في هذا الدرس فقط نبقى مع المصنف في نفسه وفي تمثيله. يقول المصنف عندنا الصلاة، الصلاة مأمور بها ليس كذلك؟ صلاة أمر إجابة أو أمر أو أمر ندب، مثل صلاة تحية المسجد. صلاة تحية المسجد قد يتعلق بها شرط أو وقت تكون فيها مكروهة، وهي وقت الغروب أليس كذلك؟ فالآن هل هذا الأمر، هل هذا الأمر أي أمر اللي هو تحية المسجد الذي قد تعلق به صفة، وهذه الصفة جعلت هذا الفرد بوجود هذه الصفة فيها كراهة، هل هذه الصفة التي هي فيها كراهة وتعلقت بها الكراهة هل تدخل تحت الأمر أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ هذه المسألة. الآن رجل طاف حول البيت حتى يطيب الخواطر، رجل طاف حول البيت طوافا منكوسا، هذا فعل شيئا مندوبا، فعل شيئا داخل تحت الأمر، ولكن هذه الصفة صفة غير مشروعة. رجل توضأ وضوءا منكوسا، بدأ بغسل رجليه ونكس الوضوء، هذا توضأ